إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا لك الحمد يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك إلها عظيما ودودا غفورا يغفر الذنوب ولا يبالي مقيل عثرات العاثرين وقابل اعتذار المعتذرين لك الحمد يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وقائدنا ومؤسس عزنا ومجدنا وفخرنا محمدًا عبده ورسوله صفيه وخليله خير نبي أرسله الله رحمة للعالمين يا سيدي يا رسول الله معذرة إذا كبا فيك تبيان وتعبير ماذا أوفيك من حق تكرمة وأنت تعلو على ظني وتقديري أقبلتك الفجر وضاء الأسارير تدعو إلى الله في بشر وتيسير وعلى جبينك نور الحق منبرج وفي يديك لواء العدل والنور وارض يا ربنا عن سادات ديننا وأئمتنا ذوي القدر العلي والفخر الجلي والنور البهي أمراء المؤمنين بالحق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين وعن الحمزة والعباس وأزواج النبي الطاهرات من الدنس والأرجاس أيها الأحبة الكرام يقول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد تكلمنا في هذا الشهر العظيم وهو شهر صفر عن بعض من الخطب المعينة واستفدنا في هذا الشهر في شهر صفر فوائد عديدة فمنها أولا عرفنا أننا ماذا سيؤثر علينا الذنب وماذا ستؤثر علينا المعاصي والموبقات وعلمنا علم اليقين ما هو عقوبة الشرك بالله جل جلاله وعلمنا ما هو عقوبة منع إخراج الزكاة ثم وقفنا عند حرمة الغناء في الخطبة الماضية هذه هي فوائد قيمة لمن يأتي متوكلا على الله ينوي أن يستفيد أو أن ينتفع مما يسمع ونسأل الله جل جلاله أن يجعلنا كلنا على ذلك أيها الأحبة الكرام نختم خطب هذا الشهر من شهر صفر بالوقوف عند قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ففروا إلى الله لماذا نختم خطب هذا الشهر بهذا العنوان وذلك لأننا مقبلين على شهر ربيع الأول الذي حدثت فيه حوادث مهمة سطرتها صحف التاريخ وكتبها قلم الزمان وقدرها من قبل ربنا سبحانه وتعالى. فالكل يعلم أننا مقبلون على شهر هو قد حدثت فيه حوادث مهمة: ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ووصول النبي إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، ثم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نريد أن نستقبل هذا الشهر الذي سندخل فيه عند فوائد جمة بإذن الله تبارك وتعالى، لا نريد أن نستقبل هذا الشهر، شهر ربيع الأول، إلا بنفوس زكية، إلا بنفوس زكية وبقلوب صافية ونفوس زكية وأعمال عن الباطل والحرام نائية وعن أجساد مما يغضب الله خالية. نعم أيها الأحبة الكرام، نريد اليوم أن نختم صفحات هذا الشهر، شهر صفر، من أجل أن نهذب النفوس ومن أجل أن نثقل الطباع. وإني أريد أن أدخل مباشرة معكم، فإننا أيها الأحبة الكرام، نحن المسلمين نعيش في سفينة واحدة، نركب سفينة واحدة، فإن غرقت أو هلكت هذه السفينة فإن كل الذي عليها سيغرق وسيهلك، وإن نجت هذه السفينة فإن كل الذي عليها سينجو بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا من الناجين. ما الدليل على ذلك؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على أمر الله ومثل الواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على الذين من أعلاها فقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا، لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولا نؤذي الذين من فوقنا، فإنهم إن فعلوا ذلك هلكوا وهلكوا جميعا، وإنهم إن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا مثل عظيم من صاحب الرسالة العظيمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي آتاه الله جل جلاله جوامع الكلم. والنقف قليلا مع معاني وكلمات هذا الحديث. مثل القائم على حدود الله، أي الملتزم، أي المؤمن، أي الصالح، أي الذي يقبض على دينه كما يقبض على الجر في هذه الأيام التي تعصف بالفتن وتعصف بالمحن وتعصف بالرعب وتعصف بالخوف، ويشتد فيها ما يشتد في هذا الزمن على المسلمين. مثل القائم على حدود الله، إذن القائم على حدود الله هم أولئك الملتزمين بالله وبمنهج الله. ومثل الواقع فيها، أي الواقع في المعاصي، الواقع في الكبائر، الواقع في الموبقات. وفعلا المجتمع ينقسم إلى هذين القسمين لا ثالث لهما، فإما أن يكون ملتزما بحق وإما أن يكون ليس بملتزم. أما الذي يلتزم يوما ولا يلتزم يوما فما له من مكان في فكر وعقل وحديث حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله قد حكم فيهم وانتهى الأمر عندما قال: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وهم المنافقون، كما جاءت الآية في سياق استعراض الكلام عنهم. نعم أيها الأحبة الكرام، مثل قائم على حدود الله عرفناهم، ومثل الواقع فيها عرفناهم من هم، كمثل قوم، وهذا مثل نبوي، كمثل قوم استهموا أي صعدوا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها، الذين دخلوا في البداية صعدوا إلى أعلى السفينة التي تطل على البحر فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، بقوا داخل السفينة ليس لهم مكان في أن يخرجوا إلى فوق، فكان الذين في أسفلها في التحت كلما أرادوا يعني عطشوا كلما أرادوا أن يستقوا من الماء يأخذون من الماء لسد عطشهم ولسد رمقهم، مروا على من فوقهم، وهذا أمر طبيعي. فقالوا، فكروا هؤلاء الذين في الأسفل، فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا، يعني خرقا في السفينة فيدخل إلينا الماء مباشرة، ولا نؤذي من فوقنا، فإنهم إن فعلوا هلكوا، يعني هؤلاء الذين في الأسفل. لماذا؟ لأن الخرق هو تخريب، لأن الخرق هو عمل باطل، لأن الخرق لا يرضي الله جل جلاله، لأن الخرق سيغرق السفينة برمتها. نعم، فلو أنهم تركوهم وما فعلوا الذين في الفوق، تركوهم وما فعلوا لهلكوا الذين في التحت، وهلكوا جميعا، يعني حتى الذين في الفوق. لماذا؟ لأن السفينة ستغرق، سيدخل إليها الماء. ولو أنهم أخذوا على أيديهم، يعني نصحوهم، علموهم، أرشدوهم بالحسنى، أوقفوهم من فعل هذه المعصية ومن فعل هذه السيئة ومن فعل هذه الكبيرة ومن فعل هذا النوع من التخريب، لو أنهم أخذوا على أيديهم لنجوا الذين في الأسفل، بأن الماء سيصل إليهم دائما، ونجوا جميعا، ونجت السفينة، ونجوا حتى الذين في الفوق، ومرت السفينة تسير. ولذلك أيها الأحبة الكرام، هذا العمل هو عمل المسلمين، وهذا المثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين. فيا أيها المسلمون، إذا رأيتم من يفعل المعصية فعليكم أن تأخذوا على يديه. لماذا؟ حتى لا نعم بعذاب الله جل جلاله، أن لا يعمنا الله جل جلاله بعذاب. وإن الله جل جلاله قد قص علينا في القرآن الكريم أنه قد عذب أقواما وأنزل عليهم أنواع المصائب، عذبهم جميعهم عن بكرة أبيهم، فلم يبق منهم أحد، حتى لو كان أحد من المصلحين بينهم لكنه سكت من دون أن يصلح. ولذلك وضع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، وهو التناصح، وهو الأخذ على أيدي المسيئين وعلى أيدي العصاة، ونصحهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضعه النبي صلى الله عليه وسلم بمرتبة فرض العين على كل مسلم. نعم، بمرتبة الفرض عين، كما أن الصلاة هي فرض عين. ما الدليل على ذلك؟ الدليل في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يستطع
فليترك الأمر ولينظر إلى أهل الزنا وإلى أهل الفواحش وإلى أهل التمرد وإلى أهل الغناء وإلى الشباب من أهل الميوعة ومن أهل التشبه بالنساء ومن أهل التخنث بالنساء، أن ننظر إليهم ونضحك ونفرح ونقبل ولا نتكلم ولا نحرك ساكنا، بل ابنتنا أو أختنا تتبرج تفعل ما يحلو لها، تفعل ما تشاء ونحن ننظر إليها بل نشجعها، والله المستعان على ذلك. وأرجو من الله ألا يعمنا الله بعذاب من عنده، وأن يخرج من بيننا المصلحين الذين يصلحون. نعم أيها الأحبة، ولذلك مما أيد هذا الفرض ومما أيد هذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي، ما من نبي بعثه الله من أمة قبلي أو في أمة قبلي إلا وكان له حواريون وأصحاب يقتدون به ويستنون بسنته، ثم يخلف من بينهم خلوف، ثم يخلف من بينهم أو من بعدهم خلوف يفعلون أو يعملون ما لا يفعلون، أي يقولون ما لا يفعلون، ثم يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويقعون في المعاصي، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس ذلك أو وليس وراء ذلك من حبة خردل من إيمان. الحديث متشابه، والحديثان كلاهما في صحيح الإمام مسلم، أي أن أقل شيء يجب عليك أن تقوم به هو أنك أن لا ترضى وأن تنكر بقلبك. وهذه المراتب معروفة، فمن كان له قوة ومن كان له سلطان فهو شيخ عشيرة أو هو مسؤول يستطيع أن يغير، فيجب عليه أن يغير بيده، ومن ليس له هذه القدرة ومن ليس له هذه القابلية فليغير بلسانه، كمثلا كما أفعل أنا الآن أتكلم بلساني وأنصح في كل مكان أذهب إليه وكل منكر أراه أغيره، وهكذا. نعم أيها الأحبة، ثم تأتي المرتبة الثالثة لمن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لربما يسأل سائل يقول: كيف بقلبي؟ أي كيف أفعل إن لم أستطع أن أدعو إلى الله جل جلاله؟ أو أني عصبي الطبع ولا أستطيع التحاور ولا أستطيع الإقناع، أو ليس لدي علم، فكيف أفعل إذا أردت أن أنزل إلى المرتبة الأخرى؟ نقول: قال العلماء: ألا ترضاه بقلبك، أي أنك عندما ترى الفواحش ما ظهر منها أمامك تنكرها بقلبك ولا ترضى عليها. والذي يظهر لي والله أعلم أنه أنك تأتي فتدعو إلى الله جل جلاله وتجعر إلى الله جل جلاله. لماذا؟ لأنه سيكون الإنكار محل الدعاء، أي أن الدعاء سيشمل الإنكار وسيشمل الطلب من الله جل جلاله أن يصلح الآخرين من الناس. نعم أيها الأحبة، ولذلك مما يدمي القلب ويخلق فيه حسرة قوية أننا نرى البعض من المسلمين يتبرعون بذرائع شتى، يقولون: دع ما لقيصر لقيصر ودع ما لله لله، أي ما يفعل أهل الفواحش فليفعلوا وما يفعل أهل الطاعة فليفعلوا وليس لنا علاقة بهم. نعم أيها الأحبة، أو أنهم يقولون: ولا تزر وازرة وزر أخرى، يتذرعون بماذا؟ يتذرعون بآيات من القرآن الكريم، ويتذرعون حتى بآية أخرى وهي قول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا يضركم لا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا. يتضرعون بذلك، يتضرعون ببعض هذه الآيات، وإن هذا التضرع ناتج عن فهم سقيم لهذه الآيات. فلما تضرع بذلك قوم في زمن من؟ في زمن الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، صعد المنبر رضي الله عنه وأرضاه، فحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا لا يضركم، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم، إنكم تقرؤون هذه الآية ولكنكم تضعونها في غير موضعها، وإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم فشى بينهم المعاصي، فشت بينهم المعاصي وإنهم يقدرون على أن يغيروا ولا يغيرون إلا عمهم الله جل جلاله بعقاب من عنده، أي عمهم جميعا، حتى الذين يؤمنون بالله، وحتى الذين يتقون الله، وحتى الذين هم من الصلحاء، لكنهم لم يحركوا ساكنة ويتضرعوا بهذه الآيات، يوشك أن يعمهم الله، أن يعمهم جميعا بعقاب من عنده. والحديث صحيح رواه أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد في مسنده رضي الله عنهم جميعا. نعم أيها الأحبة، ولذلك بما أننا رضينا بذلك، ماذا حصل؟ حصل بعض القيم التي انتكست علينا رأسا على عقب، ودخلت إلينا أمورا أتتنا من الغرب، ماذا فعلت؟ نكست تلك الفطرة التي فطرنا الله عليها، نكست تلك الفطرة. فبعد أن انتشرت الرذائل في شعوبهم وفيما بينهم وفي أممهم، أرادوا أن يرسلوا هذه الرذائل التي أنتجت خزيا وعارا وأمراضا، أرادوا أن ينشروها، وأرادوا أن يرسلوها، وأرادوا أن يصدروها إلى أمة الإسلام. فترى بعض الشباب يطبق بحذافيره ماذا يفعلون هؤلاء. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم إذ قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا: أو منا يا رسول الله؟ قال: فمن؟ أو منا يا رسول الله؟ قال: فمن؟ أي من الذين إذن سيتمثلون هؤلاء ويجعلونهم قدوات في كل ما يفعلون وفي كل ما إليه يصبون وما كل إليه يرومون. نعم أيها الأحبة، ولذلك لو رأينا ونظرنا إليهم بعد أن انتشرت الفواحش فيما بينهم، ماذا حصل؟ قننوا هذه الفواحش، أي شرعوها وأصلوها، فأصبحت في ديارهم وفي أوطانهم وفي أماكنهم، أصبحت أمرا طبيعيا وأمرا عاديا. فالإخوة الذين يسافرون إلى الغرب يقولون مثلا: الزنا في الشارع أو كذا، والخمور في الشوارع، والموبقات والفواحش لا أحد ينكرها. لماذا؟ لأنهم بعد أن استشرت فيهم قننوها، أصلوها، شرعوها، ودافعوا عنها في قوانينهم الوضعية هناك، بل دافعوا عنها حتى في الإعلام بعدما سيطروا عليه، فبثوا سمومهم لمن؟ نحن لنا، نحن الشعوب، بثوا سمومهم إلينا. وفعلا بدأنا نقنن، وبدأ الدين عندنا يخبث، وبدأ الدين عندنا يضعف، وبدأنا نقلد شيئا شيئا، شيئا ثم شيئا، أمرا ثم أمرا، وبدأنا نتمثل بهم ونجعلهم قدوات. فماذا يفعلون؟ نفعله بعد شهر أو شهرين كما هم يفعلون. ماذا يقومون به من فعل؟ نقوم به نحن بعد مدة قصيرة من الزمن. وبالفعل أيها الأحبة الكرام، لو نظرنا ولو وقفنا قليلا عند بعض الدراسات، الدراسات التي تكلمت عن أحوالهم، لوقفنا عند عجب عجاب. تقول الدراسة الأولى مثلا، الدراسة الأولى تقول أن 90% من الشابات في الغرب قد وقعن في الزنا قبل الزواج، أي 90% من بنات الغرب قبل الزواج قد وقعن في الزنا، وهذا أمر خطير. بل أن حالات الإجهاض في عام 1983 وصلت بسبب الزنا إلى 50 مليون طفل، وهو أمر خطير، وهو أمر يهددهم تحديدا. ولذلك عندما رأوا تماسك شعوبنا وتماسك أمتنا وتماسك ديننا وطبقناه تطبيقا صحيحا، ماذا فعلوا؟ عندما سيطروا على الإعلام أرادوا أن يبثوا هذه السموم، لأنهم لا يطمئنون إلا بعد أن يخربوا شبابنا، وإلا بعد أن يقضوا على تراثنا. وبالفعل هذا ما يصدروه عبر شبكات الإعلام التي يدخل إليها شبابنا، والتي يتابعها اليوم من شبابنا المراهقين، فيدخلون على شبكة الإنترنت، فبسرعة بلحظة بدقيقة بثانية ينظر إلى فيلم إباحي دون معاناة ودون تعب ودون مشقة، ونحن نجلس في بلادنا. وهكذا في الفضائيات، وهكذا في المرئيات، وهكذا عبر التليفونات، وهكذا ينتشر الأمر، والله المستعان. أيها الأحبة الكرام، بل أن هناك شخصا يهودي اسمه فرويد، ومعروف ولمن أراد الرجوع إلى قضيته موجودة مشهورة في إعلامهم ومشهورة على الإنترنت. فرويد هذا اليهودي أراد أن يشرع قانون إباحة الزواج من المحارم، فماذا قال؟ قال: أتيتكم بقانون. قالوا له: ما هذا القانون؟ قال: إني قد اكتشفت عقدتين. العقدة الأولى هي أن البنت لا تحب أباها إلا حبا جنسيا، ولذلك البنت دائما تكره أمها، فإذا لا بد أن ينظم هناك تنظيم، وأن يؤصل هناك قانون يبيح للرجل أن يتزوج ابنته. ثم قال: العقدة الثانية هو إن الابن لا يمكن أن يحب أمه، لا يمكن أن يحب أمه إلا حبا جنسيا، ولذلك دائما في الغرب الابن يكره أباه، فلا بد أن نجيب على الابن أن يتزوج أمه. نعم أيها الأحبة الكرام، وسمى هذين العقدتين بتسميات معينة لا نريد أن نذكرها، فهي في لغة أخرى. المهم أيها الأحبة، نرى الأمر قد انتشر، وذلك مصداق لقول نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه. ثم أننا عندما نرجع إلى القرآن الكريم ماذا سنجد؟ سنجد أن الله جل جلاله قد قال: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون؟ ولذلك عاقبهم الله ففشى فيهم مرض ما استطاع خبراؤهم مهما وصلوا إليه من أجهزة حديثة، وما استطاع علماؤهم مهما وصلوا إليه من علم، لم يستطيعوا أن يكتشفوا دواء للمرض الذي يسمى بمرض الإيدز، وهو مرض نقص المناعة، لم يكتشفوا له دواء. ولذلك هم الآن يواصلون وتسخر لهم الميزانيات في الغرب من أجل أن يكتشف هؤلاء الأطباء دواء فعالا وممكنا لهذا الداء وهو الإيدز، وإلى الآن لم يستطيعوا، فتجد أن حياتهم مهددة برمتها. نعم أيها الأحبة الكرام، وهذا هو مصداق قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ما فشت المنكرات وما فشت الفواحش في قوم إلا ابتلوا بالسنين وإلا ابتلوا بالعقاب من الله جل جلاله. فنسأل الله جل جلاله عم نواله، تقدست أسماؤه، ألا يعمنا الله بعقاب من عنده، مصداقا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من أجل أن نكون آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله واستحق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده، سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه وجنده. فيا أيها الراجون شفاعته أكثروا من الصلاة والسلام عليه، فإن صلاتكم وسلامكم نور على الصراط حين تمرون عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأحبة الكرام، فبذلك نعلم أن شرع الله جل جلاله ينظم لنا الحياة، الحياة الأسرية والحياة الاجتماعية برمتها، فهو الذي يؤسس لمناخ اجتماعي صالح صاف يتنفس من خلاله المؤمن كل خير، ويتنفس من خلاله المؤمن كل بركة، ويتنفس من خلاله المؤمن الصلاح من خلال هذا الهواء النقي، إنه هواء الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها، لا تبديل لكلمات الله. ذلك الدين القيم، كيف نتعرض لهذه الفطرة وكيف نكون من أهلها؟ نتعرض لذلك عندما نرجع إلى الله جل جلاله. فما زالت سفينة الإسلام تجري وفرق الإنقاذ من العاملين في الحقل الإسلامي يلتقطون كل من يريد النجاة، وصوت المسلم الأول يعود إلينا من وراء آلاف السنين، يعود إلينا بقلب تملأه الرحمة والحب والحنين، وهو ينادي: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فمن أراد السعادة أيها الأحبة الكرام، في الدنيا فليتب وليرجع إلى الله بالطاعة، ومن أراد السعادة عند الوفاة فليتب إلى الله وليرجع إلى الطاعة، ومن أراد السعادة في الآخرة فليتب إلى الله وليرجع إلى الطاعة. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، واعلي كلمتي الحق والدين المبين، وانصر يا ربنا من نصر الدين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته،
ولا أسيرا إلا فكدته، ولا شابا إلا هديته، ولا شابة إلا هديتها، ولا حاجة إلا قضيتها، ولا أمرا من أمور الدنيا والآخرة إلا قضيتها. يا قاضي الحاجات، يا مفرج الكربات، يا مسخر الليل على النهار، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسربنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا يا الله. اللهم اجعل بلدنا العراق آمنا مطمئنا، رخيا رخيصا، وسائر بلاد المسلمين يا الله. اللهم انصر المؤمنين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر المؤمنين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا يا الله. اللهم إنا عصيناك وأنت تنظر إلينا، اللهم إنا عصيناك ونحن عبادك يا الله. اللهم إنا أذنبنا، اللهم إنا أذنبنا، وها نحن اليوم قد تبنا إليك يا الله، وقد أنبنا إليك يا الله، وقد رجعنا إليك يا الله. فلا تعذبنا بما فعل السفهاء منا، فلا تعذبنا بما فعل السفهاء منا، لا تعذبنا بما فعل السفهاء منا. اللهم يا رب، قد انتشرت المعاصي، قد انتشرت الموبقات، قد انتشرت السيئات، اللهم ونحن ننظر إليها يا الله، ولربما لا نستطيع أن نغيرها إلا بقلوبنا يا الله، أو بألسنتنا يا الله، فلا تعذبنا بهذه الذنوب يا الله. اللهم إن الزنا قد انتشر، وإن الفواحش قد ظهرت، وإن التبرج قد استشرى يا الله، وأنت أرحم بعبادك الطائعين، أرحم بعبادك المخلصين، أرحم بعبادك المذنبين، أرحم بعبادك الموحدين يا رب العالمين. لا تخسف بنا الأرض يا الله، لا تخسف بنا الأرض يا الله. اللهم إن عذبتنا فحق لك يا الله، فلن نؤدي شكر نعمتك علينا يا الله. يا رب، لكن ندعوك ألا تعذبنا يا الله، لا تعذبنا قبل الموت، ولا تعذبنا عند الموت، ولا تعذبنا بعد الموت، ولا تعذبنا عند قيام الأشهاد يا الله. اللهم وسامحنا يا الله، واغفر لنا يا الله، وارحمنا يا الله. اللهم يا رب ارحمنا إذا لقيناك يا الله، اللهم يا رب ارحمنا إذا أهالوا علينا التراب، اللهم ارحمنا إذا ابتعد عنا الأحباب، اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه تحت التراب وحدنا، تحت التراب وحدنا يا الله. فأنت الرحمن، وليس لنا والله رب سواك يا الله، بتوحيدنا إليك يا الله، بذل عبوديتنا إليك يا الله، بافتقارنا إلى رحمتك يا الله، بافتقارنا إلى عظمتك يا الله. يا رب العالمين يا الله، نبرأ إليك من الموبقات يا الله، نبرأ إليك من الفواحش يا الله، تبنا إليك في هذا اليوم يا الله توبة جماعية من هذا المكان يا الله. فتقبل مني ومن جميع الحاضرين يا الله، ومن جميع السامعين يا الله، ولا تردنا إن رددتنا إلى أي باب نقبل يا الله، وبمن نتوسل يا الله، وأنت ربنا وأنت إلهنا وأنت خالقنا يا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللجماعة الحاضرين ولوالديهم ولمن أنشأ هذا المكان وكل من عمل فيه لله من خير وإحسان، ولمن علمنا وأحسن إلينا
ولمن أحبنا في الله وأحببنا، ولمن أوصانا بدعاء الخير وأوصيناه، ولمشايخنا وعلمائنا حيهم وميتهم صغيرهم وكبيرهم شاهدهم وغائبهم ما علمنا منهم وما أنت أعلم بهم منا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة يرحمك الله.